يقول الإمام جد بن عبد الوهاب: وإن من البهتان العظيم الذي رماه به رمانا به أعداؤنا أو أعداء الدعوة كما قال، أن نكفر من لم يهاجر إلينا. فأسهل طريق للصد عن أهل الحق تهمتهم بالتكفير، كما فعل مع شيخنا الألباني إخوان المسلمون في الأردن، فأراه دعوة قائمة دل الناس على السنة وأنكر عليه البدع والشرك. طلعوا إشاعة أن الشيخ الألباني كفر سيد قطب، انحاش عنه الناس. هذه إلى الآن فعل الحزبين والتكفيريين واسمهم ذول دواعش والسورية والإخوان المسلمين والتبليغ يحرشون على السنة أنهم يكثروا بهتان إلى الآن، من عهد الشيخ عبد الوهاب ومن عهد النبي ساحر كاهن إلى الآن. الشيخ الألباني ما كفر سيد قطب، قال سيد قطب جاهل. نعم تكلم بكلام ظاهر كفر، كان يقول موسى معروف بعصبيته من صغره، موسى مثال للزعيم الطائش المندفع، مسبب لموسى وهذا حرام. وقال القرآن من صنع الله، وقال حين يركن معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص إلى وزميله إلى الغش والكذب والنفاق، طعن في الصحابة، وقال عفران عثمان عفان زمنه فجوة إلى آخره. وذلك كان الشيخ كان مشايخنا عمون سيد قطب مثل ما كان يذكر ابن تيمية، قال كنت ناظر عدد من الجهمية يعني يكون سبحان الله من كفار في الأصل، لكن الشيخ السلام ابن تيمية يقول لولا الجهل لكفرتكم. فالجهل مانع من التكفير. ولا قال ابن عثيمين تكلم سيد قطب بكلام في وحدة الحلول وحدة الوجود ما يفهم إلا وحدة الوجود من الكفر، لكن لا أكفر يعني الجهل. طيب فحينئذ لا يكفر، أو من موانع قال وإني لا أكفر شيخ عبد الوهاب إلا من أجمع العلماء على تكفيره. وأيضا قال العلماء لا يكفر من أتى بمكفر حتى تقام عليه إيش الحجة، تنتفي الموانع، تحقق الشروط. نعم من الموانع الجهل والإكراه مثلا ما لم يكن الكفر متفق عليه ولا يحتاج إقامة حجة كسب الله عياذا بالله، هذا ما يحتاج إقامة حجة، كافر مجمع على تكفيره. طيب ننتقل الآن وقد وقفنا إلى هنا، وبين شيخ الإسلام قال فمن عفر من أخيه شيء فسمى إيه؟ المسلم أخ حتى كان يفعل معاصي في القصاص، فمن عفر من أخيه، إذن الخوة لا تنتفي بالمعاصي. خلال الخوارج إلا كانوا يكفروا بالكبيرة وينفون الأخوة ويقول أبوك هذا ليس أبيك، أبوك مرتد، فيقتل أباه بزعم أنه كافر، ويقتل أخاه جاره بزعم أنه كافر، مع أن الله قال فمن عفر من أخيه شيء، مع أنه قتل قريبا ولكن سماه أخ له، فدل أنه لا يخرج من الملة بالمعصية. ننتقل الآن إلى دراسة الدارمي، ثم بعد العشاء نبدأ بدرس جديد تحبونه إن شاء الله، وهو كشف الشبهات، وهو فرض عين التوحيد، فرض عين أن يتعلمه الإنسان. دارمي وصلت بنا القراءة، وأظن لازلنا في مباحث حديث مهم قرأناه، وهو قوله قد قرأت المرة السابقة لكن الآن اقرأ من عند قوله أخبرنا أبو المغيرة بن القدوس إيه لازلنا اقرأ. ثم قال صلى لنا رسول الله صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة. قرأنا الدرس الماضي ولا لا نزلنا نكمل مباحثه، فمباحث مهمة انتبهوا لها. موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. عباد الله تداد لا يجتمعان. شوف مواعظ النبي يذكرهم بعدها بما عند ترقيق قلوبهم وبكاءهم من خشية الله يذكرهم بما يحفظ عليهم التوحيد، ويجعل العبد منهم في هذه الدنيا سعيد بالأمان في الدنيا بإقامة التوحيد. واليوم وجد ما يسمون بالصحويين، دعاة الفتنة، الصحويون اللي أمروا الناس بالخروج على تمره في مظاهرات والثورات كعدنان عرعور وأضرابه، يبكي الناس مثلا ويذكر لهم مواعظ وسكرات الموت وحتى يبكي الناس، ثم إذا تكتل الناس حولهم أمروهم بما يناهض التوحيد ويقوض عراه، وهو الخروج على الأرض. شوف الفرق، انظر النبي والسولة في هذا الحديث اللي هو أمامك. يقول عرباض بن سارية: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. شوف كيف قال قائل، فقال يا رسول الله كان موعظة مودع، أوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. اللي يبكون عيون العوام اليوم من الصحويين، من أهل البدع، من الخوارج، من سوريا وإخوان المسلمين وأضرابهم أتباع الدواعش، يذكرون لهم ما يرق قلوبهم من سكرات الموت وربما قصص فيها مجازفة وكذب، كل ذلك ليجمعوهم فيناهضوا السمع والطاعة ويأمروهم بالخروج على الأمر بعد تجميع بهذه القصص. انظر النبي أما أبكاهم ماذا قال: تقوى الله وعصبها والذي يلوم شعثها والذي يقيمها، يعني تقوى الله السمع والطاعة لولي الأمر. شوف الفرق، فرق ولا لا؟ فرق كبير. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله مبدأها وأولها التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، ترك البدع وترك الكبائر كالزنا وشرب الخمر وحقوق الوالدين، وأيضا الخروج على ولي الأمر. ثم بعدها: مع أن من تقوى الله السمع والطاعة أردفها لأهميتها، وهذا حق، وهذا يدل أنه نبي، فإنه أوتي جمع الكلم. انظر الآن لماذا أردف السمع والطاعة على التقوى. سبحان الله، حديث آخر طيب خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال أبو أمامة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. لماذا في ذينك الحديثين يذكر الفرائض بجانبها طاعة ولي الأمر، وأنكم إذا طاعتم ولي الأمر تدخلوا الجنة، إذا طاعتم طاعة عبادة لا نفعية، طاعة عبادة لله فيما ليس معصية لله به تدخل الجنة. فلماذا ذكر ولي الأمر مع الفرائض؟ صوم رمضان، صلاة، تقوى الله، وهنا عليكم تقوى الله السمع والطاعة. في أحد عنده جواب على هذا؟ صحيح، لن تقوم تقوى الله، ولن نصلي في المساجد مثل ما نصلي آمنين، ولن نحج بيت رب العالمين إلا بولي أمر يحفظ الأمن علينا. لن تقوم التقوى، ولا لن يؤخذ للضعيف بحقه من القوي إلا بولي أمر. فإذا لم يكن ولي أمر ضاع الناس وهلك، كما في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. فالجاهلية الأولى كان يسبي القوي حق الضعيف، ولا وكانت المرأة المومس تنصب خرقتها على باب دارها فيدخل الناس طوابير، هذا يزني ويخرج كأنه مرحاض، ثم تلحق بالولد بمن شاءت، أمرهم فوضى، ويخرجون للسفر بأربعة أحجار، ثلاثة يجعلونها لقدرهم كما عند الداري بوسده، وواحد يجعلون لعبادة ربه. ثم جاءهم الإسلام بالإمارة لتحفظ عليهم الأمن، فما كان عندهم أمير، كل واحد يحكم كما شاء. فالسمع والطاعة للأمير تؤدي إلى الأمن والأمان، وحدة الصف والقوة والاطمئنان. وإذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 سنة بلا أمير، أو 60 سنة مع أمير فاجر باغي، خير من ليلة واحدة لا أمير فيها. الله أكبر، كلام طيب والله. وجاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي لا تسبوا ملوككم. قال: لا يشغل أنكم سب ملوككم، وذكر الطعن في قراراتهم، وأن الحج مدري شلون، وأن البنية التحتية للبلد مدري شلون، لا يشغلنكم سب ملوككم والطعن فيهم عن العبادة والإقبال عليه والتوبة، فإني بذنوبكم سلطت ولاة الأمر عليكم، سلطتهم عليكم. يعني المسلم أن يصرف في نفسه وأهله قبل أن يلقي بالتهمة على ولي الأمر. هل هو صالح في نفسه؟ يقوم عيال الفجر؟ هل هو ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف لعياله، ويحفظهم القرآن، يعلمهم العلم، ويجيبهم مستحلقات العلم؟ أم يلقي باللوم يقول: شوف ولي الأمر قصر وسوى؟ نسأل الله العافية. نعم. فإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ورأينا. وإن شاء الله بعد العشاء سيكون درسنا الأول كشف الشبهات، والحمد لله رب العالمين.